بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وروى البخاري عن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلطاننا فنقول بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عنده. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. أحاديث يذكرها الحافظ المنذري رحمه الله في باب ترهيب ذي الوجهين وذي اللسانين. وذو الوجهين الإنسان الذي يكلم الناس بوجه أمامهم، فإذا كان من ورائهم تكلم عنهم كلاما آخر غير ما يقوله أمامهم، يمدحهم في وجوههم ثم يقدح فيه من ورائهم ويذمهم. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الترهيب من ذلك والتخويف أن يكون الإنسان على مثل هذا الخلق الذميم. فالإنسان المؤمن نظيف الظاهر طيب الباطن، يتكلم بما في قلبه من خير ولا يضمر لأحد شرا، فإذا أراد النصيحة واجه بالنصيحة، ولم يكن في مواجهته بالنصيحة نوع من التعيير ونوع من التوبيخ، وإنما هو ينصح لله عز وجل ابتغاء وجه الله سبحانه وابتغاء تغيير المنكر الذي يراه، فينصح لله سبحانه تبارك وتعالى. وما كان يستدعي النصح بكلام يسير لم يكثر من النصيحة فيه، وما كان يحتاج أكثر من ذلك فعل. فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين نصيحة، الدين نصيحة، الدين نصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المؤمنين وعامتهم. فالدين أن تنصح ابتغاء وجه الله سبحانه تبارك وتعالى، تخلص النصيحة له. فالنصح للمؤمنين ينافي أن يكون الإنسان ظاهره على حال وباطنه على حال آخر، فهو ما في قلبه مما يراه للإنسان من خير يظهره في باب النصيحة لعله ينتصح ولعله يكون من أهل الخير. هنا في الأحاديث يرهب النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يكونوا على هذا الخلق، خلق الوجهين. يقول أبو هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالناس معادن يعني شتى مختلفين، ولكن الخيار اللي بيذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه يقول: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، يعني من كان شريفا رئيسا كبيرا في قومه في الجاهلية فعسى أن يكون كذلك في الإسلام إذا دخل في دين الله عز وجل، إذا تعلم العلم الشرعي وفقه هذا الدين العظيم. تجدون الناس معادن خيارهم أصله فيه خير طيب الأعراق، إنسان فيه مكارم الأخلاق، فإذا دخل في الإسلام فهذه المكارم موجودة فيه بعد دخوله في الإسلام. والعكس كذلك، من كان من شرار الخلق في الجاهلية فيه أخلاق الفحش وفيه السفاهة وفيه النظر في سفاسف الأمور، فكذلك بعد إسلامه الطبيعة قل ما تتغير إلا أن يتعاهد العبد نفسه بتغييرها. فذكر في الحديث هنا: وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهة، أشدهم له كراهة. وشوفوا حال سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان من أشد الناس بغضا للإسلام في جاهليته، وعمر بن الخطاب الذي أراد أن يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ سيفه يريد قتله، فإذا برجل من الناس ينصحه ويقول له: اذهب إلى أختك، يعني بدل ما تبص للنبي صلى الله عليه وسلم روح شوف أهلك أنت دخلوا في هذا الدين. فتوجه عمر رضي الله عنه إلى أخته فاطمة وقد أسلمت هي وزوجها رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وحدثت القصة المعروفة أنه سمع سورة طه تتلى عندهم وكان يقرأها مصعب رضي الله تبارك وتعالى عنه أو غيره، فلما سمع ذلك دخل الإسلام في قلبه وتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالغرض أنه كان من أشد الناس في الجاهلية، فلما أسلم كان من خير الناس وكان هو الفاروق عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال: تجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له في كراهية، وتجدون شر الناس، شر الناس هنا شر أفعل تفضيل يعني أشر الناس يعني أكثر الناس شرا، ذا الوجهين، الإنسان المنافق، الإنسان الذي يتكلم لك بلسان أمامك فيمدحك، فإذا كان من ورائك تكلم عنك بكلام قبيح يذم فيك ويشتمك ويفضحك. فقال هنا: تجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، فيجلس مع الناس وكأنه حبيب لهم، فإذا فرقهم وذهب إلى غيرهم تكلم عنهم كلام الأعداء، هذا شر الخلق. هذا في الدنيا شر الناس، ويوم القيامة كذلك شر الناس، وعقوبته يوم القيامة أنه يكون له لسانان من نار، مش لسان واحد، يجعل يخلق له لسانان يوم القيامة لاثنين من نار حتى يحرق جوف هذا الإنسان، يحرق فمه وشفتيه ولسانه وما فيه من مكان يستعين به على الكلام، يحرق بهذا اللسان من نار، شعلة نار في فمه يوم القيامة، ليست شعلة واحدة بل شعلتان من النار يتحول لسانه إلى النار. ده ترهيب الإنسان المؤمن أن يكون على مثل هذا الخلق، أنه لا يأتي الناس بوجه ومن ورائهم يتكلم بوجه آخر، وإنما ليكن على حال واحد، وإذا أراد النصح فلا يعير بنصيحته أحدا ولا يعيب على وجه تنفير الخلق، وإنما ينصح يتلطف بالنصح ويهدي النصيحة إلى من ينصحه. في حديث لمحمد بن زيد بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. الناس بيسألون عبد الله بن عمر رضي الله عنه، بندخل على الأمير وبندخل على السلطان ونقعد نمدحه ونقول له كلام حلو، ولما نطلع بنقول عنه: لا ده في كذا وفي كذا، إيه رأيك في هذا؟ فقال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هوش عذر الإنسان الفلان وحش ويدخل عنه يكلمه بكلام طيب وبعدين يطلع يشتمه من ورائه، فإن كان فلينصح أمامه، إلا أن يكون هذا الإنسان إنسانا فاجرا ويريد أن يحذر الناس منه، فله أن يحذر من الإنسان الفاجر المجاهر بالمعاصي يحذر، ولكن إن كان يحذر فمن معنى أن يدخل عليه وأن يجلس عنده وأن يمدحه أمامه؟ هذا ليس من هذا الباب. فإذا أراد أن يحذر من الفاجر المجاهر بالمعاصي فليحذر، وإذا دخل إليه فليقل ما قاله في غيبته، كذلك فليقل له في وجهه، يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر في ذلك، وإلا فلا داعي أن يدخل عليه فيمدحه ثم يذمه من ورائه. من الأبواب اللي بيذكرها الحافظ المنذري: الترهيب من الحلف بغير الله سبحانه سيما بالأمانة، ومن قوله: أنا بريء من الإسلام، أو يقول عن نفسه هو كافر ونحو ذلك. من الأشياء اللي نهانا عنها الشارع الحكيم أن الإنسان المؤمن يحلف بغير الله عز وجل، لا يحل للمسلم أن يحلف إلا بالله، ولذلك جاء في الحديث في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت. اللي عايز يحلف يحلف بالله وحده، مش عايز يبقى يسكت، ما يحلفش بغير الله. لا يجوز أن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي مخلوق، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نحلف بغير الله كائنا من كان، فلا يجوز أن تحلف إلا بالله أو بصفاته سبحانه وتبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى. أما بغير الله فلا تحلف بنبي ولا بولي ولا بواحد من الصالحين ولا بإنس ولا بجن ولا بملائكة، لا يجوز الحلف إلا بالله وحده لا شريك له، وإلا فلتسكن. من الأحاديث رواية لهذا الحديث عند ابن ماجه، وفيها قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه، يحلف بأبيه، فقال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض بالله فليس من الله. أحيانا بعض الناس يتعنت فواحد يحلف له والله عملت كذا والله ما عملت، يقول له لا ما تحلفش بالله، احلف لي بسيدي فلان، احلف لي بمقام فلان، احلف. هذا من الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. وهذا الإنسان كأنه لم يرضى بالله سبحانه، فإذا لم يرضى بالله فقد كفر والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف له بالله فليرضى، إنسان يحلف لك والله كذا ارضى بما قاله، ومن لم يرضى فليس من الله، فليس من الله، يبقى كأنه لا يعبد هذا الله سبحانه وتبارك وتعالى لأنه لم يرضى بالله سبحانه تبارك وتعالى. من الأحاديث اللي جاءت حديث أيضا لابن عمر، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو فقد أشرك. وقال في حديث آخر: كل يمين يحلف بها دون الله شرك. كل يمين، لم يستثني حلفانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا حلفانا بنعمة، ولا حلفانا بأب ولا بأم ولا بحياة فلان، الحلفان يكون بالله عز وجل وحده. والناس كتير ما يحلف الإنسان يقول النعمة كذا وحياة أبويا كذا وحياة أمي كذا، فيحلف بالنعمة ويحلف بالله بأبيه ويحلف بأمه كأنه يشبههم بالله عز وجل، وهذا الشرك بالله سبحانه. فلا يجوز لإنسان أن يحلف بالنبي ولا بغير الله سبحانه، وإذا وقع في ذلك فليقل لا إله إلا الله. إذا زل لسانه فأخطأ في ذلك فليقل لا إله إلا الله. ومش المعنى أنه يستحلى كل شوية يحلف بغير الله وبعدين يقول لا إله إلا الله، كأنه بيستهين بهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والدين ما فيش فيه أمر هزار ولا أمر لعب، أن واحد كثير نسمع يقول والنبي لا إله إلا الله أقصد مش عارف إيه وإيه، والنبي لا إله إلا الله، هذا بيتلاعب بدين الله عز وجل. فلا يجوز له أن يحلف إلا بالله وحده لا شريك له، فإذا وصل الأمر لذلك كان الأمر استهانة بما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه، فينتظر مثل ذلك العقوبة على ما يقول. من النهي يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق. لأن أحلف، شوف هنا الحلفان بالله سبحانه وتبارك وتعالى، إذا حلفت بالله فكن صادقا، فمن حلف بالله كاذبا هذا يمين غموس يستحق عليها كبيرة من الكبائر، يستحق عليها النار، تغمسه في النار. فابن مسعود يقول: وحاش له أن يحلف كاذبا، وحاش له أن يحلف بغير الله، ولكنه يقول هذا على وجه تشنيع الحلف بغير الله. يقول: لأن أحلف بالله كاذبا، وهذا لا يكون، قال: أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. حلف بالله كاذبا هذه كبيرة، حلف بغير الله صادقا هذا شرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. الكبيرة أخف من الشرك، والشرك ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. روى أبو داود عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بالأمانة فليس منا. لا يجوز للمسلم أن يحلف بالأمانة. وكثير من الناس يقول لك بالأمانة كذا بالأمانة كذا، هذا حلفان بالأمانة. الأمانة إما فعل لله سبحانه، أمانة الله سبحانه، وإما أفعال الخلق، والغالب أفعال الخلق. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. الأمانة التكاليف الشرعية، فإذا عمل الخلق بهذه التكاليف هو كسب الخلق، يبقى أفعال للعباد. فلا يجوز لأحد أن يحلف بالأمانة، لأنها الغالب أنها أفعال العباد واكتسابات العباد. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحلف بالأمانة، وقال: من حلف بالأمانة فليس منا. كثير من الناس يحلفون بذلك، يقوم يقول: أصلا بحبش أحلف بالله علشان يبقى كلامي بخاف لا يكون كذب ولا حاجة، طب حلف بحاجة ثانية، يقوم يحلف بالنعمة يحلف بالأمانة، هذا لا يحل له، هذا من الشرك الذي نهينا عنه. من الحلفان الذي نهينا عنه أن يحلف الرجل بالحرام. بالحرام تلاقي الإنسان يحلف بالحرام من دينه، هذا من أفظع ما يحلف به إنسان، كأن دينه سهل عليه يدخل ويطلع براحته منه، فتلاقي يحلف عليه الحرام من دينه كذا. من الحلفان الذي نهينا عن أن يحلف الرجل بالحرام. بالحرام تلاقي الإنسان يحلف بالحرام من دينه، هذا من أفظع ما يحلف به إنسان، كأن دينه سهل عليه يدخل ويطلع براحته منه، فتلاقي يحلف عليه الحرام من دينه كذا وكذا، كأنه بيقول أنه على استعداد أن يخرج من هذا الدين. سبحان الله، الإنسان الذي يستهين بذلك يقول أنه على استعداد أن يخرج من هذا الدين، إن كان صادقا في استعداده فهو كافر، ولو لم يفعل ما يخرجه، يكفي هذه الكلمة، يكفي استعداده أن يخرج من هذا الدين فهو كما قال. فإذا كان كاذبا ولا يقصد هذا الذي يقوله، فلينتظر شؤم هذه الكلمة التي قالها، إن ربنا يبتليه بمصيبة تحصل له بسبب هذه الكلمة إن رجع إلى الدين. في الحالتين صادقا فقد كفر، كاذبا في ذلك فلينتظر مصيبة على هذا الذي يقول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه أبو داود عن بريدة: من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. فإن كان كاذبا يعني بيحلف بالحرام من دينه ويحلف أنه يبقى نصراني ويبقى يهودي إذا كان عمل هذا، وهو في نفسه عارف أنه عمل هذا الشيء، فهو كذاب ويحلف كأنه استهان بدين الإسلام فحلف بذلك، فهو كما قال على اليهودية والنصرانية والكفر والعياذ بالله. وإن كان صادقا يعني أنه صادق فيما يقول ولم يفعل هذا الشيء وعايز يعني يغلظ اليمين عشان يبين صدقه، فقال لن يرجع إلى الإسلام سالما، لن يرجع يعني ينتظر مصيبة بسبب هذا الحلفان الذي حلف. نقف على الأحاديث ونجاوب بعض الأسئلة اللي جاءت خلال الأسبوع. من الأسئلة سؤال: الذي يقرأ القرآن ويقول إني وهبت ثواب هذه القراءة لوالده مثلا أو والدته، احنا دوبنا عن مثل ذلك قبل ذلك وقلنا إنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وجاء في الحديث الآخر: الولد من كسب أبيه، فالابن مهما عمل من الصالحات فلأبيه أجر هذا الذي يعمله، سواء أنه قال وهبت ولا لم أهب هذا شيء، فالأب بسبب وجود الابن وسبب هذه الأعمال فعل ذلك للأب أو للأم مثل ما يصنع هذا الإنسان سواء وهب أو لم يهب. لكن في مسألة قراءة القرآن ووهبها للميت اختلف العلماء فيها، فذهب الشافعي إلى أنه لا يصل إلى الميت إلا ما في هذا الحديث فقط، وذهب الإمام أحمد وغيره إلى أنه يصل للميت من ثواب الأعمال ما يكون كصيام عن هذا الميت، جاء في حديث: من مات عليه صيام صام عنه وليه. وقاس على ذلك أيضا إذا قرأ قرآن وهبه للميت ورحمة الله واسعة، فإذا فعل إنسان ذلك هو قرأ من القرآن ووهب ذلك لأبيه أو لأمه نرجو أن يصل هذا الشيء. لكن ليس من هذا الباب أن يعمل شاذر ويجيب صوان ويجيب شيخ يقرأ واللي يقرأ الشيخ من ذلك هو قرأ من القرآن ووهب ذلك لأبيه أو لأمه نرجو أن يصل هذا الشيء. لكن ليس من هذا الباب أن يعمل شاذر ويجيب صوان ويجيب شيخ يقرأ واللي يقرأ الشيخ يبقى للميت، هذا لا يصل، هذا من البدع الضلالات التي لا يجوز للمسلم أن يصنع. كذلك أن يجيب شيخ على المقبرة ويقعد يقرأ على المقبرة، هذا لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السائل يسأل: قراءة سورة تبارك على الميت هل هذا يخفف عليه من عذاب القبر؟ هي قراءة سورة تبارك الحي الذي يقرأها وتنفع الإنسان الحي، لأن جاء في الحديث في مسند أحمد وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سورة من القرآن، قال: سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. فكان هذا الرجل يقرأها كل ليلة، يقرأها على طول، فإذا قرأها الإنسان فسماها النبي صلى الله عليه وسلم المانعة تمنع من عذاب القبر. لذلك ينبغي على كل مسلم أنه قبل أن ينام يقرأ هذه السورة، فإنها تكف عنه عذاب القبر، تدافع عنه في قبره وتدفع عنه عذاب القبر، وده صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. في رواية أخرى للحديث نفسه أن الرجل ضرب خباءه في مكان، حط الخيمة في مكان، وهذا المكان تبين أنه قبر، هذا المكان تبين بعد ذلك أنه قبر، وسمع الرجل من داخل هذا المكان إنسانا يقرأ سورة تبارك، سمع أنه حط الخيمة بتاعته على مكان، وبعدين وهو بالليل سمع قراءة سورة تبارك في هذا المكان، اكتشف أن هذا قبر، فذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه بمثل ما ذكرنا من الحديث أن هذه السورة سورة المانعة، وأنها شفعت لصاحبها، أنها تشفع لصاحبها في قبر، هذا لقارئها مش للمقروء عليه، هذا لقارئها. السائل نفسه بيسأل: في قراءة سورة ياسين عند الاحتضار هل هذا يسهل على المحتضر؟ يعني قراءة سورة ياسين جاء فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها ضعيف، كقول ياسين قلب القرآن واقرأوا ياسين على موتاكم، أحاديث ضعيفة. لكن جاء عن أحد الصحابة وهو غضيف بن الحارث السومالي أنه، وهذا صحابي، روى أبو داود أنه كان وهو يحتضر في احتضاره سأل من حوله من التابعين، كان مجموعة من التابعين سماهم راوي الحديث، قال حدثني المشيخة مجموعة من التابعين سمعوا غضيف بن الحارث وهو في وفاته حين اشتد سوقه لما الموت ثقل عليه جدا، فسأل من حوله قال هل فيكم من يقرأ ياسين، فيكم من يقرأ ياسين؟ فرجل كان يقرأها فقرأها، فعند الآية 40 فاضت روح، طلعت روح، كأنه سهل عليه خروج الروح بقراءتها. الحديث ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، وذكر أن إسناده صحيح إلى غضيف بن الحارث الثمالي، ففيه أنه يجوز عند وفاة الإنسان أثناء السوق أثناء خروج الروح أن تقرأ عنده قراءة ياسين، فلعله يخفف عنه بهذه السور. أما عند القبر وأما بعد الوفاة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء. سائل أو سائلة تسأل هل يجوز للمرأة الحائض أن تغسل ميتها؟ يجوز للمرأة الحائض، ما فيش دليل على المنع من ذلك، يجوز للمرأة الحائض أن تغسل ميتها، إنما الخلاف إنه هل الكافر يغسل المسلم، هل يجوز للكافر أن يغسل المسلم؟ اختلف العلماء بناء على أن التغسيل هذا عبادة، هذا عبادة، فعلى ذلك الذي يقوم بها المسلم. فعند الأحناف يجوز أن يغسلها باعتبار الفعل نفسه، زي ما يكون إنسان مسلم عايز يتوضى واحد كافر بيصب عليه الماء، المسلم ينتفع بالوضوء، الكافر صب الماء والوضوء صحيح، فقاسوا على ذلك الإنسان في الوفاة. ولكن الراجح أن التغسيل هذا عبادة، فتكون من إنسان مسلم ليس من إنسان كافر. طيب هل يجب على المرأة الاغتسال بعد تغسيلها لميتها؟ إنه الحكم في المرأة هو زي الحكم في الرجل. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في السنن قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وحمله جماهير العلماء على الاستحباب وليس على الفرضية والوجوب، أن الذي يغسل ميت يستحب له أن يغتسل، والذي يحمله يستحب له أن يتوضأ. الاستحباب أخذوه من حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه إن ميتكم ليس بنجس، إن ميتكم ليس بنجس، ليس عليكم في غسل ميتكم إذا غسلتموه غسل، فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وجاء أيضا عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وجاء عن سيدة أسماء بنت عميس أنها غسلت أبا بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم كان في يوم شتاء ويوم بارد، فخرجت للصحابة فسألتهم أنه هل علي غسل، فقالوا لها لا ليس عليك غسل، فكان إجماعا من الصحابة المتوفرون، فسألتهم أنه هل علي غسل، فقالوا لها لا ليس عليك غسل، فكان إجماعا من الصحابة المتوفرون الحاضرون على أنه لا يجب الغسل على من غسل الميت. سؤال آخر، هل يجوز دفع زكاة المال أو عروض التجارة في تكملة أساس وبناء مسجد؟ الراجح من كلام العلماء أنه زكاة المال وغيرها من الزكوات تصرف في مصاريفها التي ذكر الله عز وجل، إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، الله عز وجل هو الذي قسمها على ذلك. إنما اختلف البعض في سهم في سبيل الله، فالجمهور من الفقهاء على أن سهم في سبيل الله هو في الجهاد في سبيل الله عز وجل، والبعض من الفقهاء فتح الباب لأنه سهم في سبيل الله قد يدخل فيه الدعوة إلى الله ويدخل فيه بناء المساجد ويدخل فيه كذا، بعض الفقهاء ذهبوا لذلك، وإن كان الراجح والأحوط في المسألة أنه لا تخرج زكاة إلا فيما ذكرنا، وأن سهم في سبيل الله هو في الجهاد في سبيل الله عز وجل، فمن أراد بناء المسجد يبقى يبني من مال صدقة ليس من مال الزكاة. سؤال آخر، هل يجوز للإمام أن يكرر الآية الواحدة عدة مرات في صلاة التراويح؟ هو ما ثبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك ويواظب عليه، فالأولى ترك ذلك، إنما هي مرة قام النبي صلى الله عليه وسلم الليل زي ما جاء في الحديث أنه قام الليل بآية واحدة يرددها صلوات الله وسلامه عليه، قام الليل بآية واحدة يرددها يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. حديث رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر، وذكر أبو ذر أنه قام بها يقوم ويركع بها ويسجد بها، يقوم بها صلى الله عليه وسلم يعني هو واقف يكرر هذه الآية وحدها الليلة كلها، يقول إن تعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يركع يقولها في الركوع، يرفع يقولها في الرفع، فهذه صفة ما هيش معهودة من صلاة صلوات الله وسلامه عليه. لذلك في اليوم التالي سأله أبو ذر رضي الله عنه عن هذه الصلاة، فقال إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطاني فيها أو في هذه الليلة يعني، وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. ففيه أنه فعلها مرة صلى الله عليه وسلم، والصحابي لما لم يكن معتادا على ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن لو فعلها إنسان على هيئة التذكرة على الندرة جاز له ذلك، وإن كان الأولى لا داعي لذلك، لأنه لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي على آيات العذاب مثلا ويفضل واقف يعدها بحيث أنه تكرار كذا مرة، فالأفضل عدم ذلك. فإن فعلها إمام أو إنسان منفرد فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، ولكن الأولى الترك والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.